سراج من نور السنة رياض العلم لها هابق بلبلها ما أحلى نحن
برياض الجنة برياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال: رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. من الفوائد المهمة في هذا الباب ما ذكره الشيخ الإسلام عن هذه الآية، وإن كان هو يعني يعد خارج عن الموضوع لكنه مهم أن نشير إليه، أن هذه الآية تبين لك أن الملائكة الملائكة هم من عباد الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليس الملائكة يعني بنات الله كما زعم المشركون، وأيضا الذي نريد أن نشير إليه وليس كما زعم الفلاسفة الزنادقة، زعموا أن الملائكة عقول، فقالوا الملائكة عقول وأن هذه العقول متولدة عن الله. فلاحظ جمع بين الكفر بأطرافه، فهم أنكروا الملائكة وسموا الملائكة ماذا؟ سموا الملائكة إيش؟ عقولا. ما يثبتون أن الملائكة كما يثبتها الإسلام أن الملائكة خلقوا من نور ولهم أجنحة، لا، هم يقولون الملائكة عقول. طيب هذه العقول يقولك متولدة عن الله، فيجعلون الملائكة متولدة عن الله تولد المعلول عن العلة، يعني يجعلون الملائكة ملازمة لله تعالى أزلا وأبدا، يعني يجعلون الملائكة قديمة كقدم الرب. ومقالة الفلاسفة أخبث وأسوأ من مقالة مشرك العرب. نعم، فلاحظ الآن أنهم نفوا صفات الملائكة وجعلوا الملائكة عقولا أو نفوسا كما يقولون، لم يثبتوا أن الملائكة خلقوا من نور أو أنهم يعني لهم أجنحة، والأسوأ من ذلك أنهم جعلوا الملائكة عليهم السلام جعلوهم يعني متولدون عن الله تولد المعلول عن العلة. ما معنى تولد المعلول عن العلة؟ يعني أنهم ملازمون لله تعالى أزلا وأبدا، فلم يثبت الله تعالى أنه يفعل ويخلق باختياره ومشيئته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الكلام شيخ الإسلام بسطه لمن يعني راغب الرجوع إليه في التسعينية الجزء الثاني صفحة 24 و500، ننتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر. هنا القضاء قضاء كوني قدري، وأيضا هو قضاء شرعي ديني. إذا قضى الله الأمر، كذا أيضا الأمر، الأمر هنا قد يكون أمرا كونيا قدريا كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد يكون أمرا شرعيا دينيا كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله، خضعان لقوله أو خضعان لقوله كما قالوا، إما أن تكون خضعانا، إما أن يكون مفعول لأجله، وإما أن يكون حالا. خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان. هنا وقع يعني إشكال في المسألة هذه أو بعض اللبس، وتنوعت عبارات أهل العلم في المراد كأنه، والذي همنا في هذه العجالة أن تعرف ما هو يعني ظاهر الحديث وما دل عليه سياقه. فقوله صلى الله عليه وسلم: كأنه سلسلة على صفوان، كأنه أي الصوت المسموع، وهذا صوت من؟ صوت الله عز وجل. كأنه أي الصوت المسموع، كأن هذا الصوت المسموع سلسلة، السلسلة معروفة، على صفوان، والصفوان هو ماذا؟ الحجر إيش؟ الأبلس. يعني هذا الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وذكر بعض العلماء المحققين أن المراد بذلك كأنه سلسلة على صفوان، أن هذا يرجع إلى الصوت، والمراد أن الصوت المسموع كأنه ماذا؟ كأنه السلسلة على الصفوان، مثل ما تمر السلسلة عايش على الصفوان. والقدر المشترك، القدر المشترك بين مرور السلسلة على الصفوان وهذا الصوت المسموع، القدر المشترك هو ماذا؟ هو تتابع الصوت ونفاذه، هو تتابع الصوت ونفاذه. فالآن إذا أخذت السلسلة وجعلتها تمر على الحجر الأملس، تمر أم لا تمر؟ تمر وتنفذ. فالمراد هناك أيضا، المراد لما قال عليه السلام كأنه السلسلة على الصفوان، أي أن هذا الصوت يعني أنه ينفذ ويتتابع. هذا ما قاله الشارح عبد الرحمن بن حسن، وقاله أيضا بعض العلماء المحققين. هذا الأمر. الآخر من أهل العلم من قال لما جاء هذا الحديث كأنه السلسلة على الصفوان، بعضهم قال قال أن هذا كأن أن هذا تشبيه السماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، فقالوا إن هذا مثل ما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فالحديث كما هو معلوم حديث جرير، هذا تشبيه بماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية ولا المرء بالمرأي؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المرء بالمرء، ليس تشبيه الله تعالى بالشمس والقمر، وإنما تشبيه رؤية الله تعالى برؤية القمر رؤية البدر، أو رؤية الشمس ليس دونها سحاب من جهة الظهور والوضوح. فابن قدامة رحمه الله قال هذا الرأي، له رسالة اسمها تحريم النظر في علم الكلام ردا على ابن عقيل، فقال هذا الكلام عند هذا الحديث، قال إن هذا الحديث هو تشبيه للسماع بالسماع وليس المسموع بالمسموع، هكذا قال. لكن الذي يظهر والله أعلم ما سمعناه في القول السابق، وأن هذا المراد به الصوت المسموع، والله تعالى أعلم. أيضا هذا الحديث أيها الإخوة يعني يبين لك أنه سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، وقد احتج أحمد رحمه الله بهذه الحديث على أن الله تعالى يتكلم بصوت، فنحن أهل السنة جماعة نثبت أن الله تعالى يتكلم بصوت يليق به، وأن صوت الله لا يماثل صوت المخلوق، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وجاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر وقال: إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد، بل ذلك صوته كما هو معلوم لعامة الناس. فلا شك أن الصوت المضاف إلى الله ليس كالصوت المضاف إلى العبد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا لما قال صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي، أو قال إذا قضى الله الأمر، طبعا هنا قال في الحديث الباب إذا قضى الله الأمر، لكن في حديث مسعود في رواية أنه قال إذا تكلم الله، والمعنى قريب. فلما هنا يأتي تأتي في الرواية إذا تكلم الله إذا، فهذا تبين لك هذه الرواية إذا تكلم الله إذا قضى الله أن كلامه سبحانه وتعالى بمشيئته أم لا. إذا نعم، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي إذا تدل على أن كلامه سبحانه وتعالى إنما هو بمشيئته. ولذا قال في الرواية سمعناها قال كأنه الصلصال على الصفوان يعني. ولما تأتي إلى جر الصلصال على الصفوان تجد أن هذه السلسلة وهي من حلقات كما لا أخفى تمر على الصفوان شيئا بعد شيء، أليس كذلك؟ فكلام الله تعالى هو متعلق بمشيئته واختياره، متعلق بمشيئته واختياره. فتجد أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس كما يقول الأشاعرة أزلي، أن كلام الله أزلي، لا، كلام الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره. مثل ما سمعنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، والله سبحانه وتعالى يتكلم ما شاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أيضا من مسائل الألباب التي نقف عندها قليلا لما قال عليه الصلاة والسلام فيسمعها مسترق السمع، هنا الحديث كما تلحظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسترق السمع أن بعضهم يركب فوق بعض إلى آخر الحديث. فجاء الكلام في مسألة ماذا مسترق السمع، هل هم لا يزالون موجودين؟ فالتحريف في هذه المسألة أن نقول كما حرر ذلك الحافظ بن حجر وجاءت الأدلة أن الذين يسترقون السمع كانوا كثرة قبل البعثة. فالذين يسترقون السمع من شياطين الجن ويبلغونه شياطين الإنس من السحرة والكهان والعرافين وأضرابهم كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كثرة. ثم هذه الحالة الأولى، ثم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عندئذ إيش لم يستطع هؤلاء أن يسترقوا السمع، وهذا واضح من خلال ما جاء في سورة الجن لما ذكر الله تعالى مقاتل الجن وأنهم ماذا قالوا، قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني انقطاع الوحي هل ثمة أنهم يسترقون؟ نعم هم يسترقون لكنه قليل، هم يسترقون لكن ذلك قليل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحكمة والابتلاء، وإلا هو سبحانه وتعالى قادر على منعهم وهو على كل شيء قدير. في هذا المقام يعني شيخ سنة يقول كلام نفيس في قضية أن هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، الكون هذه السماوات العظام يعني ملئت بالشهب والنجوم فلم يستطع شياطين الجن أن يسترقوا. قال الشيخ رحمه الله هذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على أنه نبي، حيث أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، فهذا أمر ظهر للجن وعرفه الناس، فدل ذلك على أنه نبي صادق صلى الله عليه وسلم. قاله رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 24 ومئة كما جاء في طبعة المدني. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. هنا في قوله عليه السلام فيكذب معها 100 كذبة، الذي يكذب هو شيطان ايش؟ شيطان الإنس. فلما يتلقى ويسترق شيطان الجن شيئا من السماء وتبلغ هذا الكاهن أو هذا الساحر أو هذا المنجم تجد أنه يكذب معها 100 كذبة. بعض العلم قال أن المراد 100 كذبة المراد بها على سبيل التكثر والمبالغة، بل جاء في رواية ذكرها ابن حجر رحمه الله أن جاءت رواية فيكذب معها أكثر من 100 كذبة. فقال الحافظ ابن حجر قال هو دال على المبالغة لا تعيين العدد، دال على المبالغة لا تعيين العدد. فهؤلاء الأفاكون الكذابون الدجالون أسوأ الخلق من السحرة والكهان والعرافين والمنجمين، هؤلاء هم أعظم الناس كذبا وأخص الناس، وهم يعترفون بهذا أنهم كذابون. وقد قال رئيس المنجمين في دمشق قال لابن تيمية رحمه الله هكذا قال اعترف، وقال لما ابن تيمية رحمه الله خاطبهم خاطب المنجمين في دمشق وحضر رؤساء هؤلاء أصحاب الدجل أصحاب التنجيم والشيخ بين فساد صنيعهم، قال رئيس منهم اعترف أحد رؤساء المنجمين وقال والله إنا نكذب 100 كذبة حتى نصدق إيش في كلمة واحدة. هكذا جاء في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 73 و100. طيب الحديث الآخر حديث النواس بن سمعان هو بمعنى الحديث السابق، هنا في قوله تعالى إذا أراد الله، هذا إثبات أنه سبحانه وتعالى يفعل باختيار ومشيئته. إذا ظرفية، إذا ظرفية لما يستقبل، فنحن أهل السنة نثبت الإرادة وأن سبحانه وتعالى يفعل بإرادته وفق مشيئته واختياره، ونجعل الإرادة صفة ماذا؟ صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ إذا أراد، نعم صفة فعلية، نعم. قال تعالى فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهي صفة فعلية كما يختاره سبحانه وتعالى ويشاؤه. إذا أراد الله يحيي بالأمر، هذا بالأمر يعني هذا يستغرق جميع الأمور، فظاهره كما ذكر الشرع أن ذلك يشمل جميع الأمور التي يقضيها الرب، كما هو ظاهر كلمة الأمر الدالة على العموم والاستغراق. في قوله عليه الصلاة والسلام أخذ السماوات منه رجفة أو قال رعدة ثم قال خوف من الله، هذا يبين لك أن هذه السماوات العظيمة أنها تخاف الله سبحانه وتعالى وأنها تجله، وجميع المخلوقات هي تسبح الله سبحانه وتعالى وتعظمه. قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة بعنوان قنوت الأشياء كلها لله سبحانه وتعالى في جامع الرسائل في الجزء الأول، بين رحمه الله أن هذه المخلوقات أنها مطيعة لله سبحانه وتعالى قانتة له عز وجل. يعني نختم بهذا الباب بفائدة، يعني لما ذكر هنا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وجبريل يعني طبعا كلمة يعني غير عربية ومعناها عبد الله، فهنا جبريل عليه السلام الذي وصف الله تعالى بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين وصف بأنه ذو قوة، وكما في الحديث أنه سلم ذكر أن جبريل له 600 جناح وأن كل جناح قد سد الأفق. فجبريل عليه السلام هذا الملك العظيم الموكل بالوحي مع هذا كله يصعق عندما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، هذا يقول لك عظمة الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام نحن معشر البشر الضعاف المساكين الذي لا ننفك عن الجهل والظلم، لا يعني نستطيع أن نحيط بهذا الملك الكريم، فكيف إيش بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالقصد من هذا من لطيف ما يذكر في هذا ما ذكر عن قصة حصلت لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مع أحد المشبهة مع أحد مشبه، شخص شبه الله تعالى بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة ليس كمثل شيء. فحصل حوار لطيف أن عبد الرحمن بن مهدي قال لهذا الشخص المشبه، قال أقرأ عليكم العبارة، قال فلنتكلم في بعض مخلوقات الله قبل أن نتكلم في الله، ويخاطب إيش هذا المشبه. ثم قال عبد الرحمن المهدي قال كم بلغك أن لجبريل جناحا؟ فقال رجل له 600 جناح. فقال عبد الرحمن المهدي قال قد أسقطنا عنك 500 جناح وسبعة وتسعين جناح. يقول احنا عفيناك من ايش؟ من ايش؟ من 597. صف لنا ثلاثة أجنحة، صف ثلاثة أجنحة من أجنحة جبريل عليه السلام. قال صف ثلاثة أجنحة. ثم قال عبد الرحمن قال هذان جناحان في جنبي، هذا جناح في جنب والآخر في جنب، طيب الثالث؟ نحن نريد منك تحدد لنا أين الجناح الثالث. ففكر هذا المشبه فلم يدري أين يجعل إيش هذا الجناح إيش الثالث. فقال لا أدري. قال المشبه لا أدري. فعندئذ قال عبد الرحمن مهدي يا ابن أخي إذا كان بعض مخلوقاته قد عجزت عن وصفه فكيف بمن خلقه سبحانه وتعالى. فيقول تاب هذا المشبه عن تلك المقالة. وننتقل باب الشفاعة.
باب الشفاعة. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتان. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
هنا قال الشيخ رحمه الله باب الشفاعة. وهذا الباب باب يعني عظيم ومهم. وجه ذلك، وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة أن المشركين في القديم والحديث يتعللون ويحتجون بشركهم، يحتجون بماذا؟ بالشفاعة. فتجد أن هؤلاء إذا وقعوا في الشرك تعلقوا بماذا؟ كما قلت تعلقوا بأديال الشفاعة. إذا دعوا الأموات يقولون كما قال أسلافهم، كما قال أسلافهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمقصود أن يعني الاحتجاج بالشفاعة والتدثر بالشفاعة والتعلق بالشفاعة تجد أن هذا هو وصف المشركين في القديم ومن شابههم من مشركي هذا الزمان. فالمؤلف رحمه الله أورد الحجج والبراهين التي تبين بطلان هذه الشفاعة الشركية التي كان عليها العرب في الجاهلية. ولا يزال بعض المنتسبين للإسلام يعني يسلكون هذا المسلك. فهذا وجه إيراد هذا الباب. المقصود أن أعظم شبهة يحتج بها الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله يحتجون بماذا؟ بالشفاعة. إذا دعا الأموات يقول أنا أطلب الشفاعة، أنا مذنب، أنا مذنب، أنا مقصر، أنا مفرط، فلا بد يقول لي من واسطة بيني وبين الله. فتجد يدعو هذه الواسطة ويقول يا فلان اشفع لي عند الله واكح. هذا أمر. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب وأورد النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وكل سبب يتعلق به المشركون بآلهتهم الباطلة. هذا أمر. الأمر الآخر أو الأمر الثالث أن هذه الشفاعة الشركية كون الشخص يأتي ويقول يا فلان لأحد من الأموات، يقول يا فلان اشفع لي عند الله، هذه الشفاعة الشركية فيها انتقاص لله سبحانه وتعالى وفيها هضم لجنابه سبحانه وتعالى. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن هؤلاء القوم الذين يطلبون الشفاعة من الأموات تجد حالهم ولازم كلامهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم حوائجهم إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الشفيع. هذا وأمر آخر أن الله تعالى لا يرحمهم إلا إذا جاءت عن طريق ماذا؟ الشفيع. وأن الله تعالى لا يسمع دعاءهم إلا بواسطة الشفيع. فشبه الله تعالى بماذا؟ بملوك الأرض وحكام البشر. فتجد الحاكم لما يأتي شخص ويطلب طلبا عن طريق واسطة، عن طريق وزير أو شخص يعرفه هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا الأمير، تجد تقضى حاجته. وربما أن هذا الملك لا يعرف حاجة فلان، لكن إذا جاءت عن طريق فلان عرفها. فالمقصود أن هؤلاء تنقص الله سبحانه وتعالى، فهم زعموا بهذا أن الله تعالى لا يعلم هذه الحوائج إلا عن طريق الشفيع، أو أنه لا يرحمهم إلا عن طريق الشفيع، أو أنه لا يسمع دعاءهم إلا بواسطة الشفيع. والله سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليم، ورحمته وسعت كل شيء، هو سبحانه وتعالى يسمع السر واخفى. هذا ما يتعلق بهذه ما يتعلق بوجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. والمؤلف الشيخ محمد بن الوهاب عني بهذه المسألة. ولهذا لما تنظر رسالة الرائعة كشف الشبهات تجد أنه أورد هذه الشبهة وأجاب عنها بعدة أجوبة. أيضا كذلك لما تنظر إلى نواقض الإسلام العشر تجد أن الناقض الثاني الذي يخرج من الله هو الشرك. قال الشيخ رحمه الله الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم ويدعوهم ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. فهو أفرد هذا لكثرة الوقوع فيه، ولو يدخل في الناقض الأول، الناقض الأول ذكر شيخ الشرك، لكن أفرده لكثرة الوقوع فيه ولكثرة الذين يشركون بالله ويعني يحتجون بهذه الشفاعة الشركية المنفية كما سيأتي. طيب انتهينا من الكلام عن يعني صلة هذا الباب أو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. ننتقل إلى تعريف الشفاعة بإيجاز. الشفاعة لغة هي من الشفع، والشفع ضد الوتر، والشفع في اللغة معناه الضم والجمع، هذا معنى في اللغة شفع بمعنى ضم وجمع. والمراد بها في يعني المراد بها شرعا، المراد بالشفاعة تعريفه شرعا هو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا الذي يمكن أن يقال. وبعض يقول أن الشفاعة هي سؤال الخير للغير، وبعض قال السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. لكن الذي همنا ويكون لعله يكون أشمل أن يقال أن الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا ما يتعلق بتعريف الشفاعة. ننتقل قبل أن نستعرض النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله. مسألة طلب الشفاعة، طلب الشفاعة. الشفاعة أيها الأخوة هي دعاء وهي سؤال وهي طلب. فهذه الشفاعة قد تكون شركا أكبر مخيفا من الله، لأن طلب الشفاعة إن طلب الشفاعة من الأموات فهذا شرك أكبر. ما الدليل على ذلك شرك؟ نقول الدليل ما جاء في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله تعالى اتخاذ الشفعاء سماه ماذا؟ سماه شركا. فالمقصود لما يطلب الشفعاء الأموات، وصورة هذا ومثاله كان يقول يا فلان يدعو وينادي ويطلب من هذا الميت أو من صاحب الفرح ويقول يا فلان اشفع لي عند الله، فإذا قال يا فلان اشفع لي عند الله طلب الشفاعة من هذا الميت فهذا هو الشرك، كما جاء منصوصا عليه في الآية التي سمعناها آية سبحانه وتعالى واعبدون من دون الله. هذا ما يتعلق بالحكم في هذه المسألة بإيجاز. أما الشفاعة أو الاستشفاع بالحي، أن يستشفع بالحي أي بدعاء، فهذا جائز. يعني كنت تقول فلان اشفع لي، يعني بمعنى أنك تطلب الدعاء منه، فهذا الاستشفاع بدعاء الصالحين هذا لا إشكال فيه. إذن ينبغي أن يتضح لكم الأمر. فطلب الشفاعة من الأموات هذا إيش؟ ماذا؟ هذا شرك أكبر، كما دلت على ذلك آية يونس ويعبدون من دون الله. إذا طلب الشفاعة الاستشفاع بدعاء الصالحين هذا جائز أم ليس جائزا؟ جائز. لكن لو استشفع بذوات الصالحين، جاء قال اللهم إني أستشفع بإيش؟ بفلان، أي بذاته أو بجاهه اللهم، فهذا يعتبر إيش؟ يعد ابتداعا وإحداثا في دين الله. فينبغي أن لا نخلط بين الأمور. فإذا طلب الشفاعة من الأموات كان يقول عن صاحب الضريح اشفع لي، فهذا شرك أكبر. إن قال أو أطلق الاستشفاع ومراده أن يستشفع بدعاء أخيه المسلم الحي فهذا جائز. أما إذا قال اللهم أني أستشفع بك، اللهم أني أستشفع بفلان، وأراد بذلك بذاته أو بجاهه، فهذا يعد ابتداعا وإحداثا في دين الله. لما كان ابتداعا؟ لأن هذا لا دليل عليه، ولأن الصحابة لم يفعلوه، ولو كان خيرا لسبقون إليه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ما يتعلق بالكلام في هذه المسألة. في قوله تعالى وأنذر به، الإنذار كما ذكر العلم الإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإنذار هو الإعلام مع التخويف. وأنذر به أي بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا. ما معنى الآية؟ يعني هنا كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يقول أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينذر بالقرآن عباده المؤمنين الذين يؤمنون بلقائه ويخافون فيه سوء الحساب في يوم ليوم القيامة، في يوم لا ولي لهم فيه ولا شفيع من دونه، في يوم لا ولي لهم فيه ولا شفيع من دونه. طيب هذه الآية الكريمة يعني مناسبتها لعنوان الباب تبين لك هذه الآية الكريمة أن الشفاعة هي ملك الله سبحانه وتعالى. لأخونا قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون إيش؟ من دون الله. فالله سبحانه وتعالى هو وحده المتفرد بملك الشفاعة. الأمر الآخر أن هذه الآية أيضا تذكر هذه الآية الكريمة الشفاعة المنفية. فلما هنا قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فلما تنفى الشفاعة، لاحظ لما تنفى الشفاعة كما في هذه الآية أو كما في آية ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أو في مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه الآيات الكريمات التي تنفى فيها الشفاعة تحمل على ماذا؟ كما سيأتي في كلام أبي العباس بن تيمية تحمل على الشفاعة الشركية. فالشفاعة التي فيها شرك هذه منفية وغير متحققة. الآية التي تليها قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. لاحظ في هذه الآية الكريمة يعني انظر إلى المؤكدات التي تبين لك أن الله سبحانه وتعالى هو وحده لا شريك له هو المتفرد بملك الشفاعة. هنا قال تعالى قل لله لا قدم الجار والمجرور وهذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. ثم قال قل لله الشفاعة الألف واللام للاستغراق. فالألف واللام للاستغراق تستوعب كل أنواع الشفاعة فكل أنواع الشفاعة هي لله. ثم جاء المؤكد الثالث قال جميعا فالمقصود أن الشفاعة كلها هي ملك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وإذا كانت الشفاعة بيد الله وهو الذي يملكها إذا تطلب منه. فيعني فعلا أحيانا الشخص يقول أين عقول هؤلاء المشركين وأشباع المشركين ما دام أن الله تعالى وحده قد تفرد بملكها فلتطلب من يملكها. قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا لما بعض لما الشيخ محمد الوهاب ذكر شبهة بعض هؤلاء فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فقال الشيخ رد هكذا هذا الرد المتين فقال إن الله تعالى أعطى نبيه الشفاعة لكن هكذا أن تسأله وأن تدعوه. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال الشيخ إذا كانت المسألة أنه أعطي الشفاعة فالأفراط الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا الحين أيضا كذلك يشفعون والشهداء يشفعون أليس كذلك؟ فهل يأتي واحد ويرفع يديه ويطلب الشفاعة من طفله المتوفى أو من شهيد أو من نبي؟ لا ليس كذلك. فالمقصود أن الشفاعة هي ملك الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا له بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا هكذا في الفتاوى 14 صفحة 406. المقصود كما أنه يمتنع أن يكون ثمة خالق مع الله فيمتنع أن يكون ثمة شخص كائن من كان أن يملك شيئا من الشفاعة. يأتي قول تعالى من باب حتى إزالة اللبس لما جاء في قول تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. فهذا قد يقع فيه لبس. والله تعالى قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ثم قال إلا من شهد بالحق. فهنا بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الاستثناء هنا ليس استثناء متصلا وإنما ماذا؟ استثناء منقطع. لا يعني لما نقول استثناء متصل يعني فعلا يرد الإشكال وهو إشكال مردود لما يأتي إلا من شهد بالحق. إذا كان استثناء متصلا سيظن ظان أن من شهد بالحق أنه ماذا؟ يملك الشفاعة. والشفاعة إنما يملكها الله تعالى وحده لا شريك له. فلهذا الاستثناء هنا يكون ماذا؟ يكون منقطعا وتكون إلا بمعنى لكن والله أعلم. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا استفهام يراد به النفي أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إلا بإذنه الإذن هنا أيضا كما حرر ذلك الشيخ الإسلام الإذن هنا هو إذن كوني قدري وإذن شرعي ديني. فالإذن هنا كوني قدري أي أنه واقع بمشيئته وشرعي وديني لأن الله تعالى يأمر بذلك كما في الحديث حديث الشفاعة الطويل أرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالمقصود أن هذا الإذن إذن كوني قدري وإذن شرعي ديني. في هذه الآية الكريمة والتي تليها فيها ذكر شرطي الشفاعة. فالشفاعة المثبتة لها شرطان لا بد منهما الإذن للشافع أن يشفع فالشافع كما سيمر بنا في كلام الشافع لا يشفع ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا يشفعون ابتداء وإنما يستأذنون. فالإذن للشافع يعني يشفع والرضا عن المشفوع له. ومن كان من أهل الشرك الذين يدعون غير الله فالله تعالى لا يرضى عن هؤلاء. فالمقصود أن الشفاعة المثبتة لا بد فيها من هذين الشرطين كما جاء في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا ينبغي يكون في الحسبان. آية النجم مر من هنا لما قال تعالى وكم من ملك، هذه كم خبرية للتكثير. لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني يعني لا تجدي إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآية التي تليها قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذه الآية الكريمة قال عنها العلماء أن هذه الآية الكريمة تقطع شجرة الشرك من جذورها، تقطع هذه الشجرة. فهذه الآية فيها من البراهين والحجج الدامغة التي تستأصل شجرة الشرك من جذورها. انظر ماذا قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. فهذه المعبودات التي تعبد من دون الله لا تستحق شيئا من الإلهية، فهي لا تملك شيئا. لاحظوا قال تعالى لا يملكون مثقال ذرة. فهذه الذرة الحقيرة اليسيرة الصغيرة لا تملكها، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هي لا تملكها على سبيل الاستقلال. بل ما هو أشد من ذلك أنها لا تملك على سبيل المشاركة. قال تعالى وما لهم فيهما من شرك. فهي لا تستقل بملك الذرة ولا أيضا تشارك الله تعالى في ذلك. وما لهم فيهما أي في السماء والأرض من شرك، فهي لا تملك ذلك على سبيل الإفراد والاستقلال ولا على سبيل المشاركة. ثم قال تعالى وما له أي سبحانه منهم من ظهير. فالله سبحانه وتعالى لا ظهير له، يعني أنه سبحانه وتعالى. هنا قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبه ماذا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ من خلال كلام الشراح يمكن أن نقول وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد من جهتين. من الجهة الأولى أن هذا الباب يبين حال الملائكة عليهم السلام وما هم عليه من الخوف من الله سبحانه وتعالى والفزع، وأنهم يصعقون ويعتريهم الصعق والغشي إذا سمعوا كلام الله. فمن كان هذا حاله يخاف ويفزع ويصعق لا يستحق أن يكون ماذا؟ لا يستحق أن يكون إيش؟ أن يكون إله. فالملائكة عليهم السلام مع ما أعطاهم الله تعالى من القدرات وعجيب الصنع، فالملائكة عليهم السلام خلقوا من نور ولهم أجنحة، ومع هذا كله مع أنهم أعظم وأكرم الخلق عند الله إلا أن هؤلاء الملائكة عليهم السلام هم يخافون الله تعالى أيما خوف. فإذا تكلم الله تعالى بالوحي نجد أن الملائكة كما سمعنا في الحديث ضربت بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. المقصود أن الملائكة عليهم السلام يعتريهم الخوف والوجل والفزع والصعق والغشي إجلال الله سبحانه وتعالى. ومن كان يخاف ويفزع ويصعق لا يستحق أن يكون إلها. هذا الوجه الأول. الوجه الآخر ويعني وثيق الصلة بالذي قبله من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا الباب تضمن شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وجلاله عز وجل. وجه ذلك بين أنه سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي حصل ما حصل، أن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله ويأتريها الصعق والغشي كما سيمر بنا بإذن الله تعالى. فالمقصود أن هذا الباب لما نأتي الجهة الثانية أن فيه ذكر النصوص الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وجلاله عز وجل. فإذا كان وتعالى إذا تكلم تصعق هذه الملائكة العظام، ومنهم جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح وكل جناح يسد أفق، وبجناح واحد قلب قرى قوم لوط، مع هذا نجد أن جبريل عليه السلام يصعق ويغشى عليه. فهذا يبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن عظمة الله عز وجل فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. ننتقل للآية الكريمة التي ساقها المؤلف رحمه الله. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى كما ذكر أهل العلم حتى حرف غاية، غاية يكون ما بعدها داخلا إيش فيما قبلها، حتى حرف غاية غائية كما يقولون، ويكون ما بعد ما بعدها يعني ما بعد حتى داخلا إيش فيما قبلها، مثل ما يقول إيش أكلت السمكة حتى رأسها، يكون رأسها داخلا في إيش في تلك السمكة أو في أكل تلك السمكة. حتى إذا فزع، هنا فزع كما يعني ذكر العلم فزع يعني زال عنهم الفزع، زال عنهم الفزع مثل ما يقال تحرج أي زال عنه الحرج. حتى إذا فزع أي زال عنه الفزع عن قلوبهم، في هذا إثبات أن الملائكة عليهم السلام قلوب وأنهم يعقلون خلافا لمن زعم أن الملائكة لا تعقل. قالوا ماذا قال ربكم، ماذا لاحظ جواب الملائكة قالوا ماذا قال. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال إن الملائكة قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. فاستدل الإمام أحمد بهذه الآية الكريمة على أن كلام الله غير مخلوق، هكذا قال أحمد في كتابه الرد على الزنادقة، وأيضا هذا المعنى أيضا قرره الإمام البخاري في خلق أفعال العباد. البخاري قال إن الله تعالى قال ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم، فدل ذلك على أن قوله سبحانه غير خلقه وأن كلامه غير مخلوق. كذا أيضا قال البخاري، وعلق ابن تيمية رحمه الله قال والبخاري لما قال هذا الكلام إما أنه تلقاه من كلام الإمام أحمد وإما أن ذلك جاء اتفاقا. قالوا ماذا قال ربهم قال الحق وهو العلي الكبير، أن يلغي دلالة الآية في من يلحق بهم ومن يعني يوافقهم بهذا الفعل، هذا إبطال القرآن. وهذا الذي يقوله بعض الزنادقة المعاصرين، ما يسمون عند بعض المفكرين الزنادقة في هذا العصر يسمون إيش تاريخية النص، يقول كالقرآن هذا إيش يعني أصبح إيش تاريخا ولا يعني لا يستدل به ولا يحتج به. طيب على كل ما يبدو استطردنا في هذا، ننتقل إلى كلام أبي العباس بن تيمية. كلام شيخ الإسلام الذي نقله الشارع نقله المصنف عفوا هو نقله الشيخ رحمه الله بشيء من الاختصار، والكلام تجدونه في كتاب الإيمان. كلام ابن تيمية الذي بين أيدينا كلام ابن عباس ابن تيمية هو موجود في كتاب الإيمان في صفحة 74 فما بعدها، وفي مجموع الفتاوى السابع صفحة 77. يقول ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. طبعا يشير إلى ماذا؟ إلى الآية السابقة: ولده الذين زعمتم من دون الله. فنفى أن يكون لغيره ملك، لما قال تعالى في قوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة أو قسط منه وما لهم فيهما من شرك أو يكون له عن الله وما له منهم من ظهير ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. إذن هذه الشفاعة منفية. ما الشفاعة المنفية؟ هي الشفاعة التي تطلب من غير الله. كان يقول مثلا يا محمد، شخص الآن مثلا موجود الآن يطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره عليه الصلاة والسلام، فكون شخص يقول يا محمد اشفع لي، أو يقول يا علي اشفع لي، أو يا البدوي أو عبد القادر، فهذا كله شرك. قال هي منتفية يوم القيامة. وقلنا أن الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إلى أن قال وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد ربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. فلاحظ الآن النبي عليه السلام لا يشفع ابتداء، وإنما يستأذن. وأيضا إذا شفع كما في الروايات يقول فيحد لي حدا، حدا لا يجاوزه. قال ثم قاله ارفع رأسك وقل يسمع، غسل توطا واشفع تشفع. ما معنى اشفع تشفع؟ يعني ان سلم هو الشافع المشفع، الشافع الذي يطلب الشفاعه، والمشفع الذي ايش تقضى شفاعته عليه الصلاه والسلام. وقال له ابو هريره رضي الله عنه من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا خالصا من قلبه. لاحظنا في الحديث قال من اسعد الناس بشفاعتك. هنا عندنا مسألتان في هذا الحديث. المسألة الأولى مثل ما قال ابن القيم أن هذا الحديث يعني هو رد صريح للذين رد صريح ومتين على الذين يطلبون الشفاعة من الأموات. فهذا الحديث يبين لك أن من أراد الشفاعة وأن ينالها عليه ماذا؟ عليه بالتوحيد. قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. أما دعاة الوثنية فقال أبو المسألة، فصار يطلبون الشفاعة ماذا؟ من غير الله. فالشخص كلما كان أكثر إخلاصا وأكثر توحيدا كان أحق وأولى بإيش؟ بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من تلبس بالشرك الصراح فهذا ليس له من الشفاعة نصيب، لأن الله تعالى يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله تعالى عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المسألة الثانية هنا قال من أسعد، فالذي استظهره الحافظ بن حجر إلى أن اختلافهم أو عفوا اختلاف مراتبهم في السبق إلى دخول الجنة باختلاف مراتبهم في الإخلاص. فهنا لما قال من أسعد، لأن بعض الشيخ يقول أسعد معنى السعيد وليس على تفضيل، لا أسعد كما هو ظاهر الحديث وكما يقال الحافظ بن حجر في الفتح الحادي عشر صفحة 43 و400 أن أسعد أفعل التفضيل على بابه، وأن المراد أنهم تتفاوت منازلهم ويتفاوت سبقهم وأيضا يتفاوت حظهم من الشفاعة بقدر ماذا؟ بقدر إخلاصه. كلما كان الشخص أكثر تحقيقا للإخلاص وأكثر تحقيقا لشهادة الله كلما كان أسعد وله من الشفاعة أوفر الحظ والنصيب. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال وحقيقته يعني حقيقة هذه الشفاعة التي هي لأهل الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، بواسطة دعاء ماذا؟ بواسطة دعاء الشافع. فهنا الشفاعة فيها أمران، هذه الشفاعة المثبتة فيها أمران. الأمر الأول ظهور فضل إيش؟ الشافع. لاحظ ما قال الشيخ أنه تعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، يعني دعاء إيش؟ الشافع. ففي هذا يتضح إيش؟ فضل الشافع على المشروع له. فهذا الشافع سواء كان نبيا أو ملكا أو شهيدا ونحن من الشفعاء لما يشفع يتضح ماذا؟ فضله ومنزلته عند الله وظهور إيش؟ ماذا؟ جاه عند الله. والأمر الثاني كذلك، الأمر الثاني من جهة ماذا؟ ألا وهو منزلة هذا الشخص الذي أخلص الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعني جعل له القبول ورضي عنه فقبلت شفاعة الشافع فيه. قال بعد الشيخ فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شيء. نعم، لما نقولك ما الشفاعة المنفية في القرآن فهي التي فيها شرك. طيب بقي عندنا جملة من سنة النبي عليه قال ليكرمه وينال المقام المحمود. هنا المقام المحمود اللي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. المقام المحمود لما سمي مقام محمودا؟ الراجح كما يقول حافظ بن حجر أنه سمي مقام محمودا لأن أهل الموقف في القيامة، لأن أهل الموقف يحمدونه، لأن أهل الموقف يحمدونه كما جاء في الحديث قال عليه السلام مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. والله أعلم. المقصود ما هو المقام المحمود؟ لأن أهل الموقف يحمدونه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هذا ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو موجود في كتاب الإيمان. نختم بمسألتين في موضوع الشفاعة. المسألة الأولى أنواع الشفاعات وهي كثيرة تصل إلى 8 أنواع، الذي هم في هذه العجالة ما يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يختص بنبينا عليه الصلاة والسلام ثلاثة. الأول الشفاعة العظمى من أجل فصل القضاء، والثاني الذي يختص بها سلم الشفاعة في دخولها جنة الجنة، والثالث الشفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. هذه الشفاعة الثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى معنا خمسة من أنواع الشفاعة هي له عليه السلام ولسائر الشفعاء. قضية مثلا الشفاعة في قوم أذنهم في دخول النار أن يدخلها فيشفع لهم فلا يدخلوها، الشفاعة في أقوام تساوت حسنات وسيئات، الشفاعة في رفع الدرجة في الجنة، الشفاعة لقوم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، الشفاعة للعصاة. يعني أيضا أمر آخر، نحن أهل السنة جماعة نثبت شفاعة الشفعاء لعصاة الموحدين كما جاء في ذلك الحديث المتواتر. قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالعصاة يشفع لهم، يشفع من سلم وسائر الشفعاء. فنحن نثبت هذه الشفاعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين ينكرون هذه الشفاعة. وأخيرا نحن على السنة جماعة وسط في باب الاعتقاد، وسط في مسائل الدين أصولا وفروعا، ومن ذلك نحن وسط في باب الشفاعة، وسط في باب الشفاعة بين من غلا في الشفاعة وظل فأثبت الشفاعة للأموات وطلبها منهم كما هو حال المشركين في القديم الحديث، وبين من جفا فأنكر الشفاعة لعصاة الموحدين كما هو عند الوحيدية من الخوارج والمعتزلة. لعلنا نقف عند هذا ونكمل بقية الباب إن شاء الله في الدرس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.